هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم في مستهل هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
نواصل اللقاء بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، وللتواصل يمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا حلقات هذا البرنامج على شبكة الإنترنت، وعنوان الموقع هو arabic.irib.ir. وفي هذه الحلقة سنحاول إن شاء الله أن نجيب عن أسئلة وردت إلينا في ثلاث رسائل. الرسالة الأولى من الأخ محمد، ويقول: هل الصلاة واجبة في أول الوقت، وهل يجوز تأخيرها بسبب النوم؟ رسالة أيضا من الأخ عباس يقول فيها: ما حكم تناول لحوم دجاج السادية ومشتقاته، وهل تم إحراز ذبحه لجهة المصدر بطريقة إسلامية أو لا؟ وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخت أم محمد، وبها سؤال في التفسير، تقول فيه: من المقصود في الآية الشريفة وأشرقت الأرض بنور ربها، الآية 69 من سورة الزمر؟ الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
مع السؤال الأول إذن من الأخ محمد حول الصلاة، يقول: هل الصلاة واجبة في أول الوقت، وهل يجوز تأخيرها بسبب النوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الإخوة السائلين والأخوات كذلك، وكذلك المستمعين. أما بالنسبة لوجوب الصلاة، فالصلاة من المعلوم، الصلوات اليومية طبعا، أنها من الواجب الموسع، لأن الواجب في الشريعة الإسلامية على نحوين: هناك واجب موسع وهناك واجب مضيق. الواجب المضيق هو الواجب الذي لا يوجد له وقت مخصوص تجب المبادرة إليه في بداية الوجوب، كإنقاذ الغريق مثلا، إنسان مسلم يغرق يجب علينا أن ننقذه فورا بدون أي انتظار. وهناك في الشريعة شيء اسمه الواجب الموسع المؤقت بوقت، يعني له مبدأ وله منتهى، يجوز للإنسان أن يأتي بهذا الواجب ما بين الحدين، أول الوقت وآخر الوقت، لا يجوز له أن يؤخر إلى الحد الذي يخرج معه الوقت قبل أن يكمل العمل. ولكن لا يجب عليه أيضا المبادرة في أول الوقت إلا على أساس الاستحباب، وهو قوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأن الإنسان يصلي في أول الوقت هذا أمر جيد جدا على الصعيد الأدبي وعلى الصعيد الشرعي، أيضا يوجد استحباب المبادرة في أول الوقت. وفي خصوص الصلاة يوجد وقت اسمه وقت الفضيلة، وهو بداية الوقت، بدايات الوقت، يعني إلى ربع ساعة أو نصف ساعة من بداية الوقت. على هذا الأساس
المبادرة أمر مستحب شرعا مستحسن على أساس أدب العبودية، أن الله كلما أمرني وجدني أمتثل. يعني الإنسان الذي أمره ربه عند الساعة 4:30 صباحا بصلاة الصبح وهو مستيقظ لا يبادر إلا إلى ما قبل شروق الشمس بخمس دقائق أو 10 دقائق، هذا إنسان في الحقيقة غير حريص على الاستجابة لنداء ربه، لأمر ربه. ولذلك ورد في الروايات أن الصلاة في آخر الوقت بالنسبة لصلاة الصبح صلاة الصبيان، لأن الصبيان يغلب عليهم النوم ولا يستيقظون مبكرين.
نعم.
بالنسبة لبقية الصلوات الأمر كذلك، بالإضافة إلى أنه يوجد جانب أدبي. نحن نعتقد دائما بوجود المعصوم في الأرض، والآن حجتنا الإمام المهدي عليه السلام وهو غائب، من المقطوع به أن الإمام لا يمنعه مانع ولا يشغله شيء عن الصلاة في أول وقتها. فما أجملها في أن الإنسان بداية وقت الصلاة يقف للصلاة وينوي بهذا أن يصعد عمله إلى السماء في الوقت الذي يصعد فيه عمل حجة الله على الأرض. هذه لا أقول هي مطلب فقهي، هي نكتة أدبية تربوية يستطيع الإنسان من خلالها أن يكسب ثوابا.
جيد، ولكن يعني من المسلم كما تفضلتم
جواز التأخير.
جواز التأخير،
نعم.
ويستحسن أن يؤتى بالصلاة في أول الوقت وهو وقت الفضيلة،
بل هو مستحب مؤكد.
شكرا. ننتقل الآن إلى الرسالة الثانية من الأخ عباس، يسأل حول دجاج السادية ومشتقاته. طبعا هذا النوع من الدجاج غير معروف لدينا
في الجمهورية الإسلامية. نعم غير معروف، نعم. هذا اسم شركة لعله.
يقول ما حكم تناولي لحوم دجاج السادية ومشتقاته، وهل تم إحراز ذبحه لجهة المصدر بطريقة إسلامية أم لا؟
طبعا خصوص المورد الذي يسأل عنه الأخ، نحن كما ألمحتم في السؤال في الجمهورية الإسلامية هنا، بل في أكثر من بلد عربي أنا ذهبت إليه وعشت فيه مدة، يعني أعرف، لم أسمع بهذا النوع من الدجاج، ربما كان موجود في أماكن أوروبية أو في بعض الدول العربية يستوردون، خصوصا أن بعض المذاهب الإسلامية يستحلون أكل ذبح أهل الكتاب كما تعلمون. القضية برمتها عندنا، نحن نبين المبدأ الفقهي وعلى أساسه الأخ يعرف جواب سؤاله، أن المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين إذا لم يعلم أنه قد استورد من بلد كافر ولم يراقب بشكل شرعي، إذا لم يعلم شيء من هذا، مجرد أني أشتري من السوق كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إنا نذهب إلى السوق، وسوق المسلمين كان فيه سنة وشيعة ومختلف الطوائف الإسلامية، ونشتري ولا نسأل فيما يرتبط باللحوم، وردت الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
فما يؤخذ من أيدي المسلمين محكومون بالتذكية إن شاء الله، لكن إذا أخذته من يد المسلم وأنا أعرف أن هذه مطموغ عليها أنها مذبوحة في بلد أجنبي، لعله مورد سؤال الأخ.
صحيح.
فإن كانت شركة مراقبة بشكل شرعي من مراجع شرعيين معتمدين لدينا طبقا لمذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما أن الجمهورية الإسلامية مثلا على سبيل المثال أذكر لديها في النرويج وفي السويد مسالخ خاصة سواء للحوم الحمراء أو البيضاء، وترسل مشرفين شرعيين من الحوزة العلمية يشرفون على الذبح هناك على أساس موازين شرعية، وترسل مسلمين أو تستأجر من تلك البلدان مسلمين هم الذين يتصدون ويتولون عمل الذبح، فلا مانع حتى لو جاءنا من بلد غربي أو بلد يغلب عليه الطوائف غير الإسلامية أو الأديان والمذاهب غير الإسلامية، ما دام تأكدنا أنها ذبحت على الطريقة الشرعية. طبعا وجود مذاهب إسلامية تستحل ذبائح أهل الكتاب وعيش المؤمنين أو سفرهم إلى تلك البلدان لا يجعلهم يغضون النظر عندما يرون أن اللحومات بيضاء أو حمراء كانت قد طمغت عليها طمغة أنها أو ختم عليها أو كتب أنها استورد من أستراليا أو من فرنسا أو من غيرها من البلدان.
هذا لا يوجب اليقين إذن
من دون التثبت الشرعي من أنها ذبحت على الطريقة الشرعية، لا يجوز الأكل حينئذ، لأنني علمت أن مصدرها مصدر أجنبي وأن الطرف الذي يبيعني من المذاهب الإسلامية الأخرى التي تستحل ذبائح أهل الكتاب فلا أستطيع أن أطبق عليه سوق المسلمين آنذاك بهذا الشكل الدقيق. لكن من البداية لو أنه وضع الدجاج وأنا أشك أنه استورد من بلد غربي لكن لا دليل لدي، مجرد أني أخذ من يد المسلم يجوز لي أن أبني وأعتمد وأكل، لا مشكلة في ذلك.
أحسنتم سمعت الشيخ. فاصل قصير ونعود إليكم أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ننتقل إلى هذه الرسالة من الأخت أم محمد وبها سؤال في التفسير. تقول: من المقصود في الآية الكريمة وأشرقت الأرض بنور ربها، وذلك من سورة الزمر الآية 69؟
الحقيقة أن هذه الآية لها تنزيل وتفسير ولها جري وتطبيق. بالنسبة لتنزيلها وتفسيرها، الآية واضحة تتحدث عن أن الأرض أشرقت بنور ربها، بنور الله عز وجل، من حيث المبدأ والمبنى. فهي لا شك في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المجرات، وهو الذي خلق الأكوان، وهو الذي خلق البشر الذين يعبرون هذه الأرض، وهو الذي خلق الشمس التي تضيء والقمر المنير، والأهم من هذا وذاك النور المعنوي الذي أشرق بإرادة الله سبحانه وتعالى في هذا الكوكب وميزه عن بقية الكواكب سواء في المجموعة الشمسية أو غيرها. هذا على مستوى التفسير، والآية الصريحة يعني على مستوى ألفاظها ليس فيها ألفاظ خفية تحتاج إلى تفسير. أما على مستوى الجري والتطبيق فوجدنا غير واحدة من الروايات تطبق وتجري الرواية على زمن خروج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يعني تفسيرا ولا يعني حصرا للآية في عصره صلوات الله وسلامه عليه، لكن الإشراق الأتم لنور الله في الأرض ألا يكون بإقامة دولة الإسلام، دولة الدين العادلة والعالمية التي لا يبقى معها للكفر دولة، يبقى الكافرون إن بقوا في الأرض أفراد مشرذمون هنا وهناك، ويكون دين الله عز وجل، عدالة الله، تقوى الله، من أعلى مسؤول في الدولة إلى أصغر موظف هي الحاكمة لكل الأعمال. هذه هي الدولة التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا، أي الأمة كلها، المجتمع كله، على الطريقة اللي أسقيناهم ماء غدقا، هي التي لأجلها تخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء أمطارها. على هذا الأساس قمة الإشراق بنور الله عز وجل تتم في دولة العدل الإلهية، في دولة الوعد الإلهي العظيم، وهي دولة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فالمناسبة لتطبيق الآية على زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعلى ظهوره وعلى إقامة دولته مناسبة واضحة جدا، والروايات هي التي نصصت على هذا المعنى.
نعم. سمعت الشيخ، في الواقع هناك نظير لهذه الآية في الكثير من الآيات، حيث يمكن أن تنطبق الآية على يوم الظهور وتنطبق أيضا على يوم القيامة.
نعم.
فكيف نستطيع التفريق بين هذين النوعين؟
في الحقيقة أولا وقبل كل شيء،
نعم،
يوجد تشابه بين دولة العدل الإلهية التي تقيم أحكام الله عز وجل في كل هذه المعمورة، سوى بعض العصيان الذي يبقى من أفراد مشرذمين هنا وهناك فلا يكون للباطل دولة، وبين يوم القيامة الذي الحاكمية المطلقة بالكامل 100% هي لله. ولذلك أنا لعله على حسب ما أتذكر أيضا يوجد في بعض الروايات تطبيق لأشرقت الأرض بنور ربها، ربما كان هناك تطبيق في الروايات أيضا على يوم القيامة.
نعم.
وعلى هذا الأساس لا تنافي بين ما دام القضية قضية جري وتطبيق ليست قضية تفسير بحيث ينحصر الأمر بها، فالإشراق للأرض بنور ربها عنوان عام له تجليات، تجلي بمستوى من المستويات وتجلي بمستوى آخر. يوم ظهور المهدي عليه السلام وإقامة دولة العدل الإلهية بإجماع المسلمين هو من أهم تجليات إشراق الأرض بنور ربها، لأن المهدي بالمعنى العام للكلمة، سواء اتفقنا أم اختلفنا على أنه الإمام 12 من أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، مع المذاهب الإسلامية الأخرى متفق أنه هو المخلص، هو المنجي، هو الذي يقيم دولة العدل الإلهية، فتشكك الأرض بنور ربها. كما أن يوم القيامة يتجلى فيه الحاكمية المطلقة والكاملة والشاملة لله سبحانه وتعالى على الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين، يخرجهم جميعا للمحشر والحساب، فهو تجلي عام وعظيم جدا لإشراق ذلك العالم وذلك الصعيد العظيم بنور ربه سبحانه وتعالى.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.